لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن معنى التسبيح وعن شيء من فضائل التسبيح، والتسبيح ذكر لله، وأن تقول سبحان الله أو تضيف إليها وبحمده أو العظيم، فتقول سبحان الله العظيم أو سبحان الله وبحمده، وتنزيه لله من كل نقيصة ومن كل عيب، ويستلزم إثبات الكمال لله وحده. ومما جاء أيضا في عظم الأجر على بعض صيغ التسبيح ما قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس عن جويرية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع إليها بعد أن أصحى، فقال نعم وهي جالسة، فقال لها ما زلت على الحال التي طارت صب عليها؟ قالت نعم، فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، نعم وزنة عرشه ومداد كلماته. لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأخرج الترمذي من حديث أنا مروة بن حبان من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ولكن دون ذكر لفظ العظيم، أي من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. وقد تقدم في الأسبوع الماضي من حديث أبي ذر عند مسلم أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، وأنه مما اصطفاه الله لملائكته وعباده. فهذه الكلمات اليسيرات الخفيفات في اللسان أو على اللسان، لكنها لها ثقل، لها ثقل في الميزان وأجر عظيم من الله، هي غراس الجنة. فمن أراد غراس الجنة فعليه بهذا، عليه بالتسبيح وبالتحميد وبالتكبير وبالتهليل. وخص سبحان الله وبحمده بأنه من قالها مرة واحدة غرست له نخلة في الجنة. ولكن هل كل من يقولها؟ فمن هذا مقيد بأن يقولها تعظيما لله، معتقدا تنزيه الله عن النقص، ومثبتا لله صفات الكمال. يجيب عن هذا ابن حبان فيما بوب به على حديث أبي الزبير عن جابر في صحيحه، حيث قال: ذكر تفضل الله عز وجل بغرس النخيل في الجنان لمن سبحه معظما له، لمن سبحه معظما له. فليس التسبيح كلمة تجري على اللسان بدون عقيدة، ككلمة التوحيد هي ليست مجرد كلمة باللسان، إن المنافق يقولها وهو في الدرك الأسفل من النار. فكذلك التسبيح، قد يسبح المنافق ولا أجر له، بل هو معظم في النار. والمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وإن ذكروا الله قليلا ذكروه بغير تعظيم، أي ليس هناك عقيدة في القلب. يعني يعظمون بها الله عز وجل. فأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة أنه كان يغرس غرسا، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما تصنع يا أبا هريرة؟ فقال: أغرس غراسا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأفضل من هذا؟ قال: بلى. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة منها شجرة في الجنة. يغرس لك بكل واحدة منهن شجرة في الجنة. وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجه. وأيضا أخرج الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت على إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الناس وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة. وجاء عن ابن مسعود موقوفا أنه قال: إذا بخلتم بالمال أن تنفقوا وجبنتم عن العدو أن تقاتلوا وبعدتم عن الليل أن تساهروا فاستكثروا من قولي سبحان الله والحمد لله، وفي رواية من قولي سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبلي ذهب وفضة، فإنها أحب إلى الله من جبلي ذهب وفضة أن تقول سبحان الله والحمد لله، أو أن تقول سبحان الله وبحمده. وهذا وإن كان موقوفا على ابن مسعود وقد روي مرفوعا ولكنه ضعيف من حيث الإسناد، رفعا إلى أنه له حكم الرفع، فهو مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. وأخرج أبو نعيم في الحلية بإسناد الحسن عن عبيد بن عمير أنه قال: تسبيحة بحمد الله في صحيفة المؤمن يوم القيامة خير من أن تسير معه الجبال ذهبا. هكذا عرف السلف قيمة التسبيح. تسبيحة بحمد الله في صحيفة المؤمن يوم القيامة خير له من أن تسير معه الجبال ذهبا. وأخرج مسلم من حديث مصعب ابن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: علمني كلمات أقولهن. فقال: قل سبحانه. فقال له: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي: فهؤلاء لربي فماذا لي؟ فقال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وهذا أخرجه مسلم. وأيضا أخرج مسلم الحديث أيضا مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال رجل: يا رسول الله، كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ فقال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. هذا وفضل التسبيح، أن تقول سبحان الله. وأما إذا وافقت العدد المذكور فإنك تحتسب الأجر. وكما هو معلوم أو كما هو ظاهر من الأحاديث التي ذكر فيها عدد التسبيح ما وجدنا حديثا يتعدى فيه الذكر عن 100 مرة أو في التسبيح أو في التهليل أو في التحميد. أقصى عدد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أي ذكر من هذه الأذكار لم يتعدى 100. ومن فتة الصحاح والمسانيد وكتب السنن لن يجد أكثر من هذا فيما صح. قد يجد أحاديث موضوعة فيها زيادة لكنها لا تصح، موضوعة مكذوبة. وهذا يبين ضلال الصوفية بشتى فرقها التي ابتدعت في ذكر الله ما لم ينزل الله به من سلطان، مكبرين أنفسهم ما لا طاقة لهم به. فأحدهم يقول أنا أسبح ألف تسبيحة، لو سبح ألف تسبيحة ولكنه كان مقيدا أو كان مقيدا بالنية، بنية الاتباع للأحاديث الصحيحة، فأنه إذا سبح 100 تسبيحة فله كذا وكذا، فله الأجر إن كان متبعا للحديث الحديث الصحيح. أما من يفعل هذا اتباعا للأحاديث المكذوبة واعتقادا في فضل لم يصح من الأحاديث المكذوبة أو من أقوال مشايخ الطرق الضلال، فإنه قد يؤذر ولا يؤجر، لأنه فعل هذا ابتداعا ولم يفعله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بالاتباع وإن قل العمل، فليست العبرة بكثرة الأذكار على ابتداع. وسبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بما تسبيح فقط ولها هذا الأجر، ثم نأتي نتكلف ما لم يأمرنا به ونترك ما فرض علينا. هذا يدل على انحراف وعلى ضلال في العقيدة. وأخرج مسلم من حديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فسألت عائشة عن هذا فقال إن ربي خبرني أني سأرى علامة فإذا في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وهي إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه العلامة. وهي كما في حديث ابن عباس أيضا في الصحيح أن عمر لما سأل عن معنى هذه الصورة أو معنى هذه العلامة فقال ابن عباس هو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره ربه إياه. هذه العلامة. واعلم أن التسبيح نجاة من المهلكات، أن التسبيح نجاة للعبد من المهلكات، وأنه سبب لإجابة الدعوات. هذا ما نبينه فيما يلي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا على السنة، أن نذكر الله ذكرا كثيرا وأن نسبحه بكرة وأصيلا، ولكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تعلم صاحبك الله أن تسبيح من أهم أسباب النجاة من المهلكات، وأنه سبب استجابة الدعوات، كما قال الله عز وجل: وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أخرج الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة بالنون التي دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم إلا استجيب له، ما دعا بها مسلم إلا استجيب له في أي شيء قط. وفي رواية: إني لا أعلم كلمة لا يقولها مكروه إلا فرج الله عنه. كلمة أخي يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين يونس عليه السلام. وذهب ابن جرير في تفسيره وجمهور المفسرين إلى أن يسبحون هنا بمعنى يصلون، أي أن التسبيح أعم هنا، فإذا المقصود به الذكر فقط بل هو أعم، فالتسبيح يطلق أحيانا على الصلاة، لذلك سميت النافلة بالسبحة، تسمى صلوات النوافل بالسبحة من باب إطلاق الجزء على الكل، لأن الصلاة تشتمل على التسبيح فهو داخل فيها ومن ضمنها. واعلم أن التسبيح بحمد الله ذكر مشترك بين كل الخلائق، كل الخلائق تسبح بحمد الله كما قال الله عز وجل. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال ابن كثير: أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس، لأن بخلاف لغتكم، وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد، هذا أشهر قولين كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، أي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، أي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام كان أحيانا يسبح ويسمعون تسبيحه، فهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية. وقال السعدي: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، في آخر الآية، من حيوان ناطق وغير ناطق، وهو من أشجار ونبات وجامد وحي وميت، إلا يسبح بحمده بلسان الحال وبلسان المقال. وقال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال سبحانه: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، في أول الحديث. قال الشنقيطي: وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن تسبيح الجمادات المذكورة فيها، وفي قوله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، ونحو ذلك تسبيح حقيقي يعلمه الله عز وجل ونحن لا نعلمه. والآية الكريمة فيها الرد الصريح على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها، أي يعتبر التسبيح مجازا ليس حقيقيا، لأن دلالة الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء. ومن هذا قوله عز وجل: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذا صريح أن الرعد يسبح بحمد الله. وكما قال سبحانه: ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معه والطير وألنا له الحديد. أولي قال الزجاج أي رجعي معه التسبيح، أي سبحي معه ورجعي التسبيح معه. وقال الأزهري في تهذيب اللغة: ومما يدلك على أن تسبيح هذه المخلوقات تسبيح تعبدت به قول الله عز وجل للجبال: يا جبال أودي، أي أمر للجبال أن تسبح مع داود عليه السلام. وكما في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحا قال لابنه، يعني موضع الشاهد منه: أمرك أن تقول سبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. سبحان الله وبحمده صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. وأخيرا نقول: إن السنة في التسبيح المعدود أن يعقد على اليد على اليمين، لحديث يصير ومن الصحابيات أنها قالت: كنا نعقد التسبيح بالأنامل. وفي الحديث الآخر أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه. والعقد كما تعلمته من مشايخنا على وجهين: الأول أن يعقد هكذا: سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، هكذا، أو هكذا على الأنامل، مرض على رأس الإصبع على هذا الأم، هكذا: سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، هذا الصورة. وأما استخدام هذه الصفحة فبدعة، ما أنزل الله بها السلطان، بل كما حقق العلماء هذه الصفحة أصلها مأخوذ من كنائس النصارى ومعابد الهندوس، فمن دخل كنائس النصارى وجد هذه الصبح معلقة عندهم من قبل الإسلام. وكذلك معابد الهندوس في الهند يستخدمون هذه الصبح في عبادة النار، ثم انتقلت إلى المسلمين عن طريق المتصوفة والشيعة الروافض الذين نقلوا كل البدع إلى بلاد الإسلام. فما من بدعة إلا وكان الروافض الشيعة هم السبب، ثم تلقفها منهم فرق الصوفية الذين هم مخانيس الروافض، كما قال ابن خلدون في تاريخه، قال الصوفية هم كنيس الشيعة. نعوذ بالله من البدع وأهلها، ونسأل الله يثبتنا على السنة وأن يجعلنا مع أهلها في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن معنى التسبيح وعن شيء من فضائل التسبيح، والتسبيح ذكر لله، وأن تقول سبحان الله أو تضيف إليها وبحمده أو العظيم، فتقول سبحان الله العظيم أو سبحان الله وبحمده، وتنزيه لله من كل نقيصة ومن كل عيب، ويستلزم إثبات الكمال لله وحده. ومما جاء أيضا في عظم الأجر على بعض صيغ التسبيح ما قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس عن جويرية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع إليها بعد أن أصحى، فقال نعم وهي جالسة، فقال لها ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال لقد قلت بعدك أربع نعم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه نعم وزنة عرشه ومداد كلماته. لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأخرج الترمذي من حديث نعم أبو بن حبان من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. فله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ولكن دون ذكر لفظ العظيم أي من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. وقد تقدم في الأسبوع الماضي من حديث أبي ذر عند مسلم أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده وأنه مما اصطفاه الله لملائكته وعباده. فهذه الكلمات اليسيرات الخفيفات في اللسان أو على اللسان لكنها لها ثقل في الميزان وأجر عظيم عند الله هي غراس الجنة. فمن أراد غراس الجنة فعليه بهذا عليه بالتسبيح وبالتحميد وبالتكبير وبالتهليل. وخص سبحان الله وبحمده بأنه من قالها مرة واحدة غرست له نخلة في الجنة. ولكن هل كل من يقولها فمن هذا مقيد بأن يقولها تعظيما لله معتقدا تنزيه الله عن النقص ومثبتا لله صفات الكمال. يجيب عن هذا ابن حبان فيما روى به على حديث أبي الزبير عن جابر في صحيحه حيث قال ذكر تفضل الله عز وجل بغرس النخيل في الجنان لمن سبحه معظما له لمن سبحه معظما له. فليس التسبيح كلمة تجري على اللسان بدون عقيدة ككلمة التوحيد هي ليست مجرد كلمة باللسان إن المنافق يقولها وهو في الدرك الأسفل من النار. فكذلك التسبيح قد يسبح المنافق ولا أجر له بل هو معظم في النار. والمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وإن ذكروا الله قليلا ذكروه بغير تعظيم أي ليس هناك عقيدة في القلب. يعني يعظمون بها الله عز وجل. فأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة أنه كان يغرس غرسا فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما تصنع يا أبا هريرة؟ فقال أغرس غراسا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك لأفضل من هذا؟ قال بلى. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة منها شجرة في الجنة. يغرس لك، نعم يغرس لك لكل واحدة منهن شجرة الجنة. وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجه. وأيضا أخرج الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت على إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الناس وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة. وجاء عن ابن مسعود موقوفا أنه قال: إذا بخلتم بالمال أن تنفقوا وجبنتم عن العدو أن تقاتلوا وبعدتم عن الليل أن تساهروا فاستكثروا من قولي سبحان الله والحمد لله، وفي رواية من قولي سبحان الله وبحمده، فإن أحب إلى الله من جبلي ذهب وفضة، فإن أحب إلى الله من جبلي ذهب وفضة أن تقول سبحان الله والحمد لله، أو أن تقول سبحان الله وبحمده. وهذا وإن كان موقوفا على ابن مسعود وقد روي مرفوعا ولكنه ضعيف من حيث الإسناد رفعا، إلى إنه له حكم الرفع فهو مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. وأخرج أبو معين في الحلية بإسناد الحسن عن عبيد بن عمير أنه قال: تسبيحة بحمد الله في صحيفة المؤمن يوم القيامة خير من أن تسير معه الجبال ذهبا. هكذا عرف السلف قيمة التسبيح. تسبيحة بحمد الله في صحيفة المؤمن يوم القيامة خير له من أن تسير معه الجبال ذهبا. وأخرج مسلم من حديث مصعب ابن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: علمني كلمات أقولهن. فقال: قل سبحانه. فقال له: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي: فهؤلاء لربي فماذا لي؟ فقال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وهذا أخرجه مسلم. وأيضا أخرج مسلم الحديث أيضا مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال رجل: يا رسول الله، كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ فقال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة. هذا هو فضل التسبيح، أن تقول سبحان الله. وأما إذا وافقت العدد المذكور فإنك تحتسب الأجر. وكما هو معلوم أو كما هو ظاهر من الأحاديث التي ذكر فيها عدد التسبيح، ما وجدنا حديثا يتعدى فيه الذكر عن 100 مرة سواء في التسبيح أو في التهليل أو في التحميد. أقصى عدد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أي ذكر من هذه الأذكار لم يتعدى 100. ومن فتت الصحاح والمسانيد وكتب السنن لن يجد أكثر من هذا فيما صح. قد يجد أحاديث موضوعة فيها زيادة لكنها لا تصح، موضوعة مكذوبة. وهذا يبين ضلال الصوفية بشتى فرقها التي ابتدعت في ذكر الله ما لم ينزل الله به من سلطان، مكبرين أنفسهم ما لا طاقة لهم به. فأحدهم يقول أنا أسبح 1000 تسبيحة، لو سبح 1000 تسبيحة ولكنه كان مقيدا أو كان مقيدا بالنية الاتباع للأحاديث الصحيحة، فأنه إذا سبح 100 تسبيحة فلو كذا وكذا فلو الأجر، كان متبعا للحديث الحديث الصحيح. أما من يفعل هذا اتباعا للأحاديث المكذوبة واعتقادا في فضل لن يصح من الأحاديث المكذوبة أو من أقوال مشايخ الطرق الضلال، فإنه قد يؤذر ولا يؤجر، لأنه فعل هذا ابتداعا ولم يفعله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بالاتباع وإن قل العمل، فليس العبرة بكثرة الأذكار على ابتداع. وسبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بما التسبيح فقط ولها هذا الأجر، ثم نأتي نتكلف ما لم يأمرنا به ونترك ما فرض علينا. هذا يدل على انحراف وعلى ضلال في العقيدة. وأخرج مسلم من حديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فسألت عائشة عن هذا فقال إن ربي خبرني أني سأرى علامة فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، وهي إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه العلامة، وهي كما في حديث ابن عباس أيضا في الصحيح أن عمر لما سأل عن معنى هذه الصورة أو معنى هذه العلامة، فقال ابن عباس هو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره ربه إياه. هذه العلامة. وأعلم أن التسبيح نجاة من المهلكات، أن التسبيح نجاة للعبد من المهلكات، وأنه سبب لإجابة الدعوات. هذا ما نبينه فيما يلي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا على السنة، أن نذكر الله ذكرا كثيرا وأن نسبحه بكرة وأصيلا، ولكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تعلم صاحبك الله أن التسبيح من أهم أسباب النجاة من المهلكات، وأنه سبب استجابة الدعوات، كما قال الله عز وجل: وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أخرج الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة النون التي دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم إلا استجيب له، ما دعا بها مسلم إلا استجيب له في أي شيء قط. وفي رواية: إني لا أعلم كلمة لا يقولها مكروه إلا فرج الله عنه. كلمة أخي يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين يونس عليه السلام. وذهب ابن جرير في تفسيره وجمهور المفسرين إلى أن يسبحون هنا بمعنى يصلون، أي أن التسبيح أعم هنا، ليس المقصود به الذكر فقط بل هو أعم، فالتسبيح يطلق أحيانا على الصلاة، لذلك سميت النافلة بالسبحة، تسمى صلوات النوافل بالسبحة من باب إطلاق الجزء على الكل، لأن الصلاة تشتمل على التسبيح فهو داخل فيها ومن ضمنها. واعلم أن التسبيح بحمد الله ذكر مشترك بين كل الخلائق، كل الخلائق تسبح بحمد الله، كما قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال ابن كثير: أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس، لأن بخلاف لغتكم، وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد، هذا أشهر قولين كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود انه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل, اي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم, وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل, اي والنبي صلى الله عليه وسلم ياكل الطعام كان احيانا يسبح ويسمعون تسبيحه. وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسيه. وقال السعدي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن إلى آخر الآية, من حيوان ناطق وغير ناطق, وهو من أشجار ونبات وجامد وحي وميت, إلا يسبح بحمده بلسان الحال وبلسان المقال. وقال الله عز وجل ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه, كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال سبحانه سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم في أول الحديث. قال الشنقيطي والولاية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن تسبيح الجمادات المذكورة فيها, وفي قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ونحو ذلك تسبيح حقيقي يعلمه الله عز وجل ونحن لا نعلمه. والآية الكريمة فيها الرد الصريح على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها, أي يعتبر التسبيح مجازا ليس حقيقيا, لأن دلالة الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء. ومن هذا قوله عز وجل يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته, هذا صريح كأن الرعد يسبح بحمد الله. وكما قال سبحانه ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أودي معه والطير وألنا له الحديد. أودي قال الزجاج أي رجعي معه التسبيح, أي سبحي معه ورجعي التسبيح معه. وقال الأزهري في تهذيب اللغة ومما يدلك على أن تسبيح هذه المخلوقات تسبيح تعبدت به قول الله عز وجل الجبال يا جبال وأودي, أي أمر للجبال أن تسبح مع داود عليه السلام. وكما في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه, إن نوحا قال لابنه, وهو يعني موضع الشاهد منه أمرك أن تقول سبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. سبحان الله وبحمده صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. وأخيرا نقول إن السنة في التسبيح المعدود أن يعقد على اليد على اليمين, لحديث يصير ومن الصحابيات أنها قالت كنا نعقد التسبيح بالأنامل. وفي الحديث الآخر أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه. فالعقد كما تعلمته من مشايخنا على وجهين, الأول أن يعقد هكذا سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده هكذا, أو هكذا على الأنامل مرض على رأس على هذا الأم هكذا سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. فزال صورته. وأما استخدام هذه الصفحة فبدعة ما أنزل الله بها السلطان، بل كما حقق العلماء هذه الصفحة أصلها مأخوذ من كنائس النصارى ومعابد الهندوس، فمن دخل كنائس النصارى وجد هذه الصبح معلقة عندهم من قبل الإسلام، وكذلك معابد الهندوس في الهند يستخدمون هذه الصبح في عبادة النار، ثم انتقلت إلى المسلمين عن طريق المتصوفة والشيعة الروافض الذين نقلوا كل البدع إلى بلاد الإسلام، فما من بدعة إلا وكان الروافض الشيعة هم السبب، ثم تلقفها منهم فرق الصوفية الذين هم مخانيس الروافض، كما قال ابن خلدون في تاريخه، قال الصوفية هم مخانيس الشيعة. نعوذ بالله من البدع وأهلها، ونسأل الله يثبتنا على السنة وأن يجعلنا مع أهلها في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.